لشرعتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا. فإذا كان لكل قوم أسوة فأسوتنا هم أنبياء الله، خير من أناب إلى الله. وقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. أنبياء الله الذين أمرنا بالاقتداء بهم، قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. أنبياء الله هم صفوة الله من خلقه عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. في قصصهم عبرة لأولي الألباب، هكذا كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أتناول شيئا من قصة نبي الله يونس صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، ذلكم النبي الكريم الذي ذكر في عدة مواطن من كتاب الله عز وجل. أتناول شيئا من قصته، ولقد قال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا النبي الكريم يونس عليه الصلاة والسلام ابن متى، نسب إلى أبيه على الصحيح من أقوال العلماء. فمن العلماء من قال إن متى هو أبوه، وهذا قول أكثر أهل العلم. وقال فريق آخر إن متى أمه، وهذا قول ضعيف ليس له كبير مستند. والصواب أنه نسب إلى أبيه كما قال جمهور أهل العلم. وكان قد أرسل إلى أهل بلدة يقال لها نينوى، قريبة من الموصل بالعراق. أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل هذه القرية يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، يدعوهم إلى الانقياد لله سبحانه، إلى الاستسلام لله سبحانه وتعالى. إلا أن هذا النبي الكريم ابتلي كما ابتلي غيره من الأنبياء بتكذيب قومه له، فلم يؤمن به أحد ولم يتبعه على ما جاء به أحد. فالهداية هي من الله، هداية التوفيق الذي يملكها الله لا يملكها أحد سواه. أبى القوم أن يؤمنوا، وامتنعوا أشد الامتناع، ورفضوا أشد الرفض، رفضوا الإيمان، رفضوا أن يتابعوا رسولهم عليه الصلاة والسلام. هذا شأنهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. فمن ثم اتجه نبيهم يونس عليه السلام إلى مفارقتهم، فغادر البلاد، دون أن يأذن الله له، سبحانه وتعالى له بالخروج. فالخروج من البلاد يكون عن إذن من الله بذلك، خاصة أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة إذ أذن له في الخروج. فلما جاء أبو بكر يهاجر قال له عليه الصلاة والسلام: انتظر يا أبا بكر لعله يؤذن لي. فقال: يا رسول الله، أتنتظر ذلك؟ قال: نعم. فانتظر حتى أذن للنبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة. إلا أن نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام تعجل وخرج من بلاده مفارقا قومه عن غير إذن من الله عز وجل له بالخروج، فاتجه صوب البحر عليه الصلاة والسلام فأشار إلى سفينة كي يركب منصرفا إلى بلاد أخر بعيدة عن بلاده. فجنحت السفينة إلى الشاطئ، فركب عليه الصلاة والسلام واتجه مسافرا. ففي وسط البحر لعبت الأمواج بالسفينة، والذي يحرك الأمواج هو الله، والذي يسكنها هو الله، كما قال تعالى: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أو يبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. فلا تهب رياح إلا بإذن الله، ولا تتوقف إلا بإذن الله، ولا تجتمع سحب إلا بإذن الله، ولا تتفرق سحب إلا بإذن الله. فكل شيء في الكون مسخر لله عز وجل، مسخر بتسخير الله عز وجل له: شمس مسخرة، قمر مسخر، نجوم مسخرة، كواكب مسخرة، ريح مسخرة، كذلك سحب مسخرة. كل شيء في الكون مسخر بتسخير الله عز وجل له، ولا يمكن أن يحصل شيء في الكون إلا بإذن الله. فشاء الله وقدر أن تهب الرياح وأن تتحرك الأمواج حركة سريعة، حركة أوشكت أن تقلب السفينة التي فيها يونس صلى الله عليه وسلم. من الذي حرك الأمواج؟ إنه الله. ولماذا حركها؟ هو يفعل ما يريد ويعلم ما لا نعلم، إلا أن الركاب شغلوا ما الذي يصنعونه أثناء هذه الأمواج العاتية العالية التي تضرب السفينة خفضا ورفعا، يمينا وشمالا، تضربها وتكاد أن تقلبها. بدأوا في التخفف، فلقد كانت السفينة مشحونة مليئة بالبضاعات، كما قال تعالى: إذ أبق إلى الفلك المشحون، أي المليء بالبضاعة، المليء بالسلع. فبدأ القوم في التخفف، بدأوا في تخفيف السفينة بإلقاء المتاع الذي بها شيئا بعد شيء، لعلها تسلم من الغرق، لعلها تنجو من الغرق، لعلها أن تسلم من الغرق وتنجو من الغرق. وبدأوا أيضا في رمي متاع كل منهم الذي أتى به لخاصته. فالمسافر يرجع حاملا متاعا لأهل بيته، يرجع حاملا بعض الحقائب مثلا التي فيها متاع لأهل بيته، فبدأوا يتخففوا من ذلك. وهذا يؤصل لنا قاعدة شرعية مؤداها أن المفاسد إذا تزاحمت علينا اخترنا أخف المفاسد، وهذه قاعدة تنفعنا في كثير من الأماكن وكثير من المواطن وكثير من الحالات وكثير من الأحيان. فائدة مؤداها أن المفاسد إذا تزاحمت علينا نختار أخفها ونختار أقلها ضررا. فعلى سبيل المثال، إذا كان لزاما أن نقع في مفسدة من المفاسد، فلتكن المفسدة هي أخف المفاسد، لتكن المفسدة هي أقل المفاسد، دفعا للمفسدة العظمى، للمفسدة التي هي أعظم. هذا ونحن بهذا الصدد أيضا، وفي انتخابات الرئاسة الناظر قد يرى كل مرشح به سلبيات، ولكن ثم سلبيات أقوى من سلبيات، فيبعد ذو السلبيات الأكثر ويؤتى بذي السلبيات الأقل. ومن أعظم السلبيات الابتعاد عن شرعة الله سبحانه وتعالى، من أعظم السلبيات في الأشخاص أن يعلن أحدهم أنه ليبرالي أو ديمقراطي أو لا يرضى بالإسلام دينا، هذه سلبية هي أعظم السلبيات على الإطلاق، فليرفض القائلون بها. أرجع إلى التأويل أن القوم وجدوا السفينة قد ارتفعت وانخفضت وذابت يمينا وشمالا، فهنا مفاسد ستحدث، إما أن يغرق الجميع وإما أن يلقى ببعض المتاع في اليم. فألقي المتاع كله في اليم، ولكن ما زال خطر الغرق قائما، ماذا نصنع؟ لا بد من إلقاء واحد منا في اليم حتى تخف السفينة. فمن الذي يلقى في البحر؟ من الذي يلقى بعد أن ألقينا المتاع في البحر؟ لا يحبون الظلم، فالظلم لم يكن سبيلا للنجاة، والكل في ابتلاء، الكل في ابتلاء. وفي الابتلاءات يفترض أننا نتجه إلى الله سبحانه، إذ الله قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فإذا وقع الشخص في بلية فلا يظن أن المعصية تنجيه من البلية، ولا يظن أن الظلم ينجيه من البلية، بل عليه في الملمات أن يتجه إلى الله سبحانه تائبا مستغفرا أواها منيبا رجاعا مخبتا. هذا الواجب. ولذا فإن الفتية أصحاب الكهف وهم في كهفهم لما استيقظوا من منامهم قالوا: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، أي نمنا يوما أو جزءا من اليوم. فاتفقت كلمتهم على شيء نافع: ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، أيها أطيب طعاما، أيها أحل طعاما. لا يأتي بطعام محرم ولا بطعام مشبوه. فنحن في أزمة نريد أن ندعو ربنا حتى يستجيب الله لنا، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، قال: يتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وهكذا ونحو قاله القوم الذين في السفينة: نقترع لا نلقي بواحد منا في اليم هكذا ظلما وعدوانا، بل نقترع نجري قرعة. الذي تقع عليه القرعة هو الذي يلقى في البحر حتى لا نظلم أحدا منا. ففيه جواز القرعة في المشكلات، ودلت عليها أدلة، منها قول الله تعالى: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. فأهل مريم اختصموا من يكفلها بعد وفاة والدها، فاتفقوا على أن يأتوا بأقلام من خشب يلقونها مرة واحدة في البحر، الذي يطفو قلمه أولا هو الذي يكفلها. فهذا دليل على القرعة في المشكلات. ومن الدليل على ذلك أيضا ما ورد عن عائشة رضي الله عنها إذ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. ومن الدليل على القرعة في المشكلات قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما في النداء، يعني الأذان والصف الأول، لاستهمتم عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، الحديث. فالقرعة في المشكلات جائزة ومشروعة. فيونس عليه السلام ساهم، أجريت القرعة بينه وبين غيره، فجاء السهم عليه. وسبحان الله، هذا الصالح الكريم يلقى في اليم، هذا الذي عليه علامات الصلاح بادية وسيما الكرم بادية والدين باد على وجهه، يلقى في اليم. هكذا قدر الله، هكذا شاء الله، هو يعلم ونحن لا نعلم. ساهم فكان من المدحضين، أي كان عليه الصلاة والسلام من الذين وقعت عليهم القرعة، قيل المقروعين، الذين وقعت عليهم القرعة، الذين سيلقون في اليم. قال تعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم. ألقي هذا النبي الكريم في البحر، هكذا شاء الله، هكذا قدر الله، هو يعلم ونحن لا نعلم، ولكن ماذا بعد؟ الله يقدر المقادير. فجاء حوت يجري في البحر، يمخر المياه، يشقها شقا، لم يترك يونس عليه السلام ولا للحظة واحدة كي يغرق، بل ابتلعه الحوت. وشاء الله سبحانه أن يسلمه من أسنان الحوت، فالحوت ليس له فيه رزق، إنما بطنه له سجن. ليس للحوت في يونس رزق، إنما بطنه له سجن. فالتقمه الحوت وهو مليم، وهو ملوم يلام لكونه خرج من بلده عن غير إذن ربه بعد أن أغضبه قومه. هكذا خرج يونس عليه السلام ظانا أنه لن يضيق عليه، أنه لن يعاقب، أنه لن يعاتب. وهذا الظن كثيرا ما يتوارد إلى أهل الصلاح، يظنون لصلاحهم أن أحدهم قد يفعل معصية ولا يعاقب عليها. هكذا قد يظن المؤمن. نعم، نحسن الظن بالله، لكن الله سبحانه قد يؤاخذ، فإن آخذ فهو حكم عدل، وإن عفا فهو عفو غفور سبحانه وتعالى. فقد يؤاخذ المؤمن التقي على شيء فعله، قد يؤاخذ على شيء فعله. ورسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه بالثبات في مواقعهم ومواطنهم يوم أحد فخالفوا، ونزل الرماة لجمع الغنيمة، حل بهم من البلاء والنكال ما حل. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات، فأثناء رجوعه كان معه شخص يخدمه من أصحابه الذين شهدوا الغزوة، فجاءه سهم غرب فقتل، فقال الصحابة: هنيئا له الجنة، يعنون أنه يخدم النبي. ورجع مع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة ويأتيه سهم غرب فيقتل، أي لا يعرف من رماه فيقتل. قال عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنيمة لم تقسم الغنائم بعد، لم تصبها الغنائم، لا تشتعل عليه نارا. فقال بعض أصحابه: يا رسول الله، وإن كان قضيبا من أراك؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. الشاهد أن المؤمن قد يعاقب، قد يعاقب وقد تتعجل عقوبته. فنعم، الله سبحانه أهل للمغفرة، وهو في ذات الوقت أهل للتقوى، أي أهل لأن يتقى، أهل لأن يحذر عقابه، أهل لأن يتقى بلاؤه سبحانه وتعالى. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فيونس عليه السلام ظن أن لن نقدر عليه، أي ظن أن الله لن يضيق عليه. فقوله أن لن نقدر أي أن لن نضيق، فالتقدير أحيانا التضييق. ومنه قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه في الرزق، فيقول ربي أهانا. الحاصل أن يونس عليه السلام خرج مغاضبا ظانا أن لن يضيق عليه، فماذا كان؟ قال تعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم، أي ملوم لكونه خرج من بلده عن غير إذن من الله له بالخروج. فماذا كان؟ اتجه به الحوت إلى قاع البحار، فاجتمعت عليه الظلمات آنذاك، ظلمة بطن الحوت، ظلمة الليل البهيم، ظلمة قاع البحار، وثم ظلمة هي أشد، ظلمة هي أنكى، وهي كونه خرج عن غير إذن ربه، هذه التي تظلم على الشخص الحياة. نعم، قد يدخل الشخص سجنا موحشا مظلما وقلبه منشرح لكونه دخله لطاعته لله سبحانه، فيدخل وصدره منشرح راض بقضاء الله راض بقدر الله، لكن كونك تدخل وأنت ظالم أو أنت أسرفت على نفسك أو أنت خرجت عن غير إذن من الله لك بالخروج، فهذا يسبب هما وغما، فهذه ظلمته أعظم، وألم ألم الخلاف أعظم، ألم الخلاف أشد. فهكذا قال تعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم. ماذا كان؟ كما سلف، ذهب به الحوت إلى قاع البحار فاجتمعت عليه الظلمات، ظلمة الليل البهيم مع ظلمة بطن الحوت مع ظلمة قاع البحار مع الظلمة التي غشيته لكونه خرج من البلدة عن غير إذن ربه. ولكن وما دام في العمر بقية فوجه الاستعتاب قائم ووجه الاستغفار قائم، فنادى مستغفرا موحدا مسبحا: لا إله إلا أنت. فنادى في الظلمات: لا إله إلا أنت. كلمة التوحيد لا إله نفي للآلهة الباطلة كلها، إلا أنت إثبات الألوهية لله وحده لا شريك له، وهذا أصل ديننا العظيم. نرفض كل الآلهة الباطلة ونقر بالإلهية لله وحده لا شريك له، نرفض كذلك الشرائع الباطلة كلها ونقر بشرعة الله التي شرع. هذا ديننا، ليس فقط أن نقول آمنا بالله، كلا، نعم نقول آمنا بالله ومعها نكفر بكل طاغوت، نكفر بكل شرعة باطلة، نكفر بكل منهج زائغ. قال تعالى في كتابه الكريم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هكذا يرفض كل طاغوت وترفض كل شرعة تخالف شرعة الله، وفي ذات الوقت نقر بوحدانية الله ونقبل على شرعته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال يونس عليه السلام في الظلمات مناديا: لا إله إلا أنت. نفي وإثبات، نفي للآلهة سوى الله وإثبات الإلهية لله وحده لا شريك له، وهكذا شرعة الله. فنرفض كل الشرائع التي تخالف شرعة الله، ولا نقبل إلا شرعة الله التي شرع. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ومن ثم ومن هذا المنطلق فنعلن عن رفضنا لهذه الشرائع التي شرعت والمعتقدات الباطلة التي دخلت بلاد المسلمين والشعارات الباطلة التي دخلت بلاد المسلمين وكذا المناهج الباطلة. فسحقا للديمقراطية وسحقا للليبرالية وسحقا للألمانية وسحقا للماركسية والاشتراكية، سحقا لكل هذه المذاهب ما دامت تخالف كتاب رب العالمين وسنة النبي الأمين. لقد نادى يونس عليه السلام في الظلمات: لا إله إلا أنت، سبحانك تنزهت يا ربنا، تنزهت عن الشريك، تنزهت عن المثيل، تنزهت عن الصاحبة، تنزهت عن الولد، ليست لك صاحبة، ليس لك ولد، ليس لك شريك في الملك. فنبرأ إلى الله من القائلين ومن دينهم القائلين بأن المسيح هو الله أو أن المسيح ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة. لا إله إلا أنت يا ربنا، سبحانك إنا كنا من الظالمين. نبرأ إلى الله ممن قالوا إن الله له ولد، وممن قالوا إن الله له صاحبة، وممن قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وممن جعلوا لله شريكا في الملك، وممن سألوا غير الله من الأموات يطلبون منهم كشف الضر أو جلب النفع أو المدد. هكذا نبرأ إلى الله من كل شرعة تخالف شرعة الإسلام. قال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت، نادى بكلمة التوحيد: سبحانك، تنزهت يا ربنا عن كل ما لا يليق بك مما يصفك به الواصفون المجرمون المشركون. إني كنت من الظالمين، اعتراف بالظلم، ظلم لنفسه، أنزلها منزلة لا تليق بها لكونه خالف أمر الله. لا إله إلا أنت، سبحانك، إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له فنجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال تعالى في هذه الآيات التي بين أيدينا: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال فريق من أهل التفسير: فلولا أنه كان من المصلين في وقت الرخاء لكان للبث في بطن الحوت إلى يوم المعاد، إلى يوم القيامة. كذا قال البعض في تفسير قوله جل ذكره: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، على الوجه الأشهر والذي عليه الأكثر: لولا أنه كان من المصلين في وقت الرخاء للبث في بطن الحوت إلى يوم القيامة. وإن كان ثم قول فيه: لولا أنه كان من القائلين: لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وهذا القول وإن لم يكن هو الأشهر فليس بمدفوع عن الصحة والصواب كذلك. الحاصل أن أعمال البر في أوقات الرخاء يسلم الله بها في أوقات الشدة والبلاء. ولذلك فإن الثلاثة الذين انطبقت على فم غريم صخرة توسلوا إلى الله بصالح الأعمال التي عملوها في وقت رخائهم فسلمهم الله. الحاصل أن يونس عليه السلام نادى بهذه الكلمات الطيبة: لا إله إلا أنت، سبحانك، إني كنت من الظالمين. ألا فليدعو بها كل مكروب، ألا فليدعو بها كل مبتلى، ألا فليدعو بها كل مريد للفرج والنجاة. لا إله إلا أنت، سبحانك، إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. استجاب الله له، صعد الحوت على وجه الماء، وذلك بتوجيه الله له وتسيير الله له، وكان بالإمكان أن يقذفه وسط البحر، لكن ما أراد الله ذلك. اتجه الحوت إلى الشاطئ وقذف يونس عليه السلام إلى الشاطئ، قذفه مريضا سقيما، ولكن وبقدرة الله أنبت الله عليه شجرة من يقطين، قال الجمهور شجرة الدباء ذات الورق العريض، يتغطى بها ويستدفئ بها إذ كان مريضا سقيما عليه الصلاة والسلام. هذا عن يونس. أما عن قومه ماذا فعلوا لما خرج يونس من بلادهم؟ قالوا: أغضبنا نبينا، أهلكنا نبينا، أغضبنا نبينا، أهلكنا نبينا، قوموا جميعا ندعو الله ربنا، قوموا جميعا، رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، جميعا ندعو ربنا كي يصرف عنا العذاب. آمنوا كلهم بالله ليعلم الجميع أن الهداية من الله، ليعلم الجميع أن الله هو الذي يرزق بالإيمان من شاء، كما قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، كما قال: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. فالإيمان من الله، لا يملك نبي لا يملك ملك مقرب، لا يملك من هو من أولي العزم من الرسل. فنوح عليه السلام لم يملك لزوجته ولا لولده، وإبراهيم عليه السلام لم يملك لأبيه، وكذا هو وإسحاق. قال تعالى في ذريتهما ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولوط لم يملك لزوجته، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يملك لعمه. فالإيمان والهداية يرزقها الله من يشاء، يرزقها الله تبارك وتعالى من يشاء، فلنسأل الله منها المزيد، اللهم آمين. الحاصل أن القوم كلهم خرجوا يجأرون إلى الله داعين راجين سائلين الله خاشعين مخبتين. فماذا كان؟ آمنوا كلهم أجمعون، كشف عنهم العذاب. قال تعالى ذكره: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فآمن أهل القرية كلهم، وليعلم الجميع أن الهادي هو الله، ليس النبي هو الهادي هداية التوفيق، إنما الهادي هو الله. قال تعالى لسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. حتى يعلم الجميع من قصة يونس أن الأمور تجري بمقادير الله ولعلل يعلمها الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. السلام عليكم. لقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، يعني عليه الصلاة والسلام لا يتصرف إلى أحدكم قول مؤدى أنا خير من يونس ابن متى، لا يظن أحدكم أن يونس عليه الصلاة والسلام خرج مغاضبا عن غير إذن الله فيقول أحدكم إذن أنا خير من يونس ابن متى. هذا على القول بأن أنا عائدة إلى العبد نفسه. وثم قول آخر: لا ينبغي لأحدكم أن يقول إن رسول الله خير من يونس ابن متى، يعني على سبيل التواضع من النبي، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كيف حالك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
إني أحبك والله، والله شوف
أحبك الله الذي أحببتنا له.
شيخ مصطفى، بدي أسألك سؤال يعني برا الحلقة. الصلاة على النبي، هل هي السلام عليك أيها النبي ولا السلام على النبي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال ابن مسعود في بيان الذي علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي. رأى ابن مسعود رأيا آخر لنفسه، وهو أنه كان يقول السلام على النبي، وكان يقول إن السلام عليك أيها النبي كانت في زمن رسول الله. لكن كما يقول العلماء والأصوليون أن العبرة بما روى الراوي لا بما رأى، أعني بالذي نقله عن الرسول ليس بالذي فهمه هو. فهو نقل عن الرسول أن الرسول علمه السلام عليك أيها النبي، وكان هناك أناس مجاورين للرسول وناس في دول أخرى تعلموا السلام عليك أيها النبي، وهذا الصحيح وهذا الذي عليه الأكثر. وليس هناك في تعليم الرسول أي خبر يقول أننا نقول في هذا الباب، في هذا الباب باب التشهد، السلام على النبي، إنما السلام عليك أيها النبي، سواء في حياة الرسول أو في القرب من الرسول أو بعيدا عن رسول الله أو في أزمان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك شيخنا.
وفيك بارك الله.
كان عندي سؤالين بعدين من حضرتك.
تفضل.
السؤال الأول، هل حضرتك يعني وأنت عضو في مجلس شورى العلماء، هل اتخذتم القرار النهائي في ترشيح رئيس الجمهورية؟ وإن لم تتخذوه فمتى تتخذوه؟ أما السؤال الثاني، السؤال الثاني هو عن الوضوء. يعني يقول ابن القيم في كتاب زاد المعاد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ولا ضعيف بالفصل بين المضمضة والاستنشاق، ولكن الثابت المضمضة والاستنشاق بماء واحد. جزاك الله خير.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن شاء الله عن قريب جدا تتفق الكلمة بإذن الله ونخرج بالذي نرتضيه بإذن الله عن قريب جدا. لكن بالطبع يلزمك أن تعلم أننا لن نحيد عن شخص يرفع راية لا إله إلا الله ويطالب بشرعة الله سبحانه إلى شخص يرفضها، وإلا نأثم أمام الله ونهلك. يعني إذا كان ثم شخص يقول وبصراحة ووضوح أنا أجتهد لتحكيم شرع الله، أجتهد لتحكيم شرع الله سبحانه ولألي كلمة الله سبحانه وظهيره الصلاح، لن نعدل عنه إلى شخص يقول أن سأحكم الديمقراطية أو سأحكم الليبرالية أو لا تحسبوني على التيار الإسلامي. إذا فعلنا ذلك أثمنا، فإن شاء الله يخرج التصريح قريبا بإذن الله تعالى إن شاء الله. أما عن ما زعمته ونقلته عن ابن القيم، وأعني بزعمته وقلته من أنه قال لم يرد الفصل بين المضمضة والاستنشاق إنما الوارد الجمع بينهما، فهذا الكلام غير دقيق، لأنه قد ورد أن النبي تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. جاءت روايات من غرفة واحدة، جزء للفم وجزء للأنف، وجاءت روايات مفصلة، وبعض العلماء يعل بعض روايات البخاري التي فيها أن المضمضة والاستنشاق كانت من غرفة واحدة وسلم له الإعلال، لكن وردت أيضا ورد الجمع بين المضمضة والاستنشاق من طرق أخرى غير المعلولة، وورد الفصل، والجمهور على الفصل، يعني الجمهور على ثلاث جرعات للفم مستقل وثلاث حافنات الفم وثلاثة للأنف مستقلة. إن فعلت وأخذت ثلاثا جزء للفم وجزء للأنف جاز لك، جاز لك كما قال الإمام الشافعي، لكن الشافعي يرجح الفصل، والدليل ساعده أيضا، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذن حضرتك لي سؤالين بعد إذن حضرتك.
تفضل.
السؤال الأولاني، هل يجوز رد الإمام في الصلاة إذا ناسي حكم أحكام التجويد أو أخطأ في التشكيل؟
السؤال الثاني،
السؤال الثاني من مبطلات الصلاة إذا ترك الإمام التشهد الأوسط ثم قام لركعة الثالثة وعكرة تذكر أو حد قال له سبحان الله فقعد، إيه الحكم؟ أنا في كتب الفقه مش لاقي دليل مكتوب على هذا الحديث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد. أما إذا أخطأ الإمام في التجويد لم يخفي كلمة تحتاج إلى إخفاء أو لم يظهر حرفا يحتاج إلى إظهار، فلا يرد الإمام في مثل هذا، لأنه يحدث التباسا عظيما على المصلين. ولم يرد أن أحد الصحابة رد على الرسول أو على بعضه البعض في مثل هذا. أما الخطأ في التشكيل فإن لم يكن له وجه وكان المعنى سيتغير لازم الرد، كما تقول مثلا إنما يخشى الله من عبادي العلماء، إذا رفع شخص الهاء من لفظ الجلالة فجعل الذي يخاف هو الله، وهذا معنى باطل، فيلزم الرد حينئذ لاستقامة المعنى، لاستقامة المعنى. أيضا عن سؤالك الأخير، شخص ترك التشهد الأوسط واستتم قائما ثم رجع. هناك من الفقهاء من قال إنه لما قام قام إلى ركن، ولما نزل نزل إلى واجب، والتشهد الأوسط فلا نرجع من ركن إلى واجب فالصلاة تبطل. لكن لا دليل على هذا البطلان، لا دليل على هذا البطلان. نعم الأولى كما في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا استتممت قائما فأكمل صلاتك، هذا معناه. لكن إن رجع لا أعلم دليلا على إبطال الصلاة، إنما خالف الأولى، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أشهد الله إني أحبك في الله يا شيخنا.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
الله يبارك فيك شيخنا حبيب. أسأل الله أن يبارك لك في عمرك وفي صحتك،
ولك بمثل.
وأسأل الله أن يجعلك دائما مدافعا عن الإسلام وعن المسلمين وعن الحق دائما وأبدا إن شاء الله.
يا رب إياك والمسلمين. يا رب.
أمين. وأدعو لكل القائمين والعاملين في قناة الرحمة.
بارك الله فيك.
شيخ، الصيام في حال السفر، صيام النافلة في حال السفر، هل من الأولى الصيام أم الإفطار في حال السفر؟ إذا كان الإنسان يستطيع أن يصوم فأي الأولى، أن يصوم أم يفطر؟ وأسألك الدعاء. السلام عليكم.
بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. مسألة الصيام في السفر سواء النافلة أو الفريضة فمبنية على حال المسافر. إذا كان الصيام يشق عليه في السفر فيتنزل حينئذ قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. إذا كان لا يشق عليه الصوم في السفر صام في السفر، لأن النبي صام في السفر مع عبد الله بن رواحة ولم ينكر ذلك، أو عفوا ولم ينكر ذلك. وأيضا قال أنس سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، من الصائم ومن المفطر، فلم يعب المفطر على الصائم ولم يعب الصائم على المفطر. وأيضا في هذا الصدد قال حمزة بن عمرو الأسلمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا سؤالين يا شيخ مختقى.
تفضلي.
في عند بنات خالي، يعني خمس بنات، يعني أكبرهن تبلغ من العمر 35، كلما يأتوا الخطاب يأتوا ويرجعون، فما الحل؟ يعني في ناس بيقولوا مسحورين، في ناس بيقولوا يعني حاجة كده، يعني حاجات مش عارفين إيه يعني.
الحل الدعاء.
الحل. السؤال الثاني، ما الحكم في اسم نورهان؟ وشكرا، جزاك الله خير وبارك الله فيك وتنسان صالح، دعاءك بل الله عليك يا شيخنا.
بارك الله فيك. أما العلاج للحالة الأولى فالاجتهاد في الدعاء، دعاء الله سبحانه، فهو الذي يجيب المضطر ويكشف الضر، وقد قال دعوني أستجب لكم، وتعوذ نفسها وتقرأ القرآن وتستقيم، فكلها مساعدات على قبول الدعاء إن شاء الله. أما اسم نورهان فلا يظهر لي فيه شيء يخالف إلى هذه اللحظة، وأبحثه بمزيد بحث إن شاء الله، لكن إلى لحظة هذه لا أعلم شيئا فيه مخالفة، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك شيخ مصطفى؟
الحمد لله. تفضل.
ربنا يبارك في حضرتك ويجزيك خير.
وإياك.
شيخنا لو سمحت، ما حقيقة القول بأن الاختلاف بين العلماء رحمة؟ ده سؤال. السؤال الثاني، هل أثناء الحديث عند الأذان هل في يعني اسم أو شيء من هذا؟
وأنت ستردد الأذان أو ستردد الأذان ولا تتكلم استرسالا؟
لا لا، أثناء الأذان في ناس يعني تتكلم أثناء الأذان.
نعم.
هل بقى في اسم يعني يعني سمعت إن يعني ما يقدرش؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما حديث اختلاف أمتي رحمة فلا يصح ولا يثبت، بل الاجتماع هو الرحمة، لأن الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فمن رحمهم الله يحرصون على الاجتماع والائتلاف. هذا وعن الحديث أثناء الأذان، فهذا مبني على حكم ترديد الأذان. فهل ترديد الأذان وراء المؤذن واجب؟ فذهب إلى هذا فريق من أهل العلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فالعلماء الذين تبنوا هذا الرأي يؤثمون من تكلم والمؤذن يتكلم. لكن هناك فريق آخر من أهل العلم يقول إن ترديد الأذان سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع المؤذن يؤذن فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، قال وأنا، ولم يقل مثلما قال عند الأذان، فجعلوا هذا صارفا عن الوجوب عن ترديد الأذان إلى الاستحباب. فعند هؤلاء القائلين بالاستحباب الكلام أثناء الأذان جائز، والأولى تركه وترديد الأذان، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
قلت شيخ كيف الحال؟
الحمد لله.
الأول يعني أرجو منك أن تدعو لي ولأهلي بالشفاء والعافية.
الله يعافينا
وإياك. السؤال الثاني: السكوت عن الباطل يا شيخ، أريد أن أعرف ما الضابط فيه السكوت. نعم. عن الباطل، هل يعني هل أرد الباطل ويعني أم أسكت هكذا يعني؟ مع العلم بأن هناك من يداهننا في ذلك.
طيب.
جزاكم الله خير.
إياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الباطل ورؤيته أو العلم به، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فبارك الله فيك، هذا أضعف الإيمان. لك إذا كانت حقوق ستضيع بسبب سكوتك عن الباطل تأثم، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. جزاكم الله كل خير يا شيخ مصطفى.
وياك المسلمين.
بص حضرتك دلوقتي، ليه اليهود خدت سيدنا جبريل العدو؟ ده السؤال.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الأخ السائل: لماذا اتخذ اليهود جبريل عليه السلام عدوا؟ قال بعض العلماء إنهم اتخذوا جبريل عدوا منذ زمن قبل بعثة النبي، وقال آخرون بل اتخذوه عدوا عند بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ذلك لأنهم كانوا يتوقعون أن الرسالات لا تخرج منهم من ذرية يعقوب الذي هو إسرائيل عليه الصلاة والسلام، فكان يتوقعون أن يخرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسرائيل الذي هو يعقوب عليه السلام. فلما خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، عادوا رسول الله وعادوا جبريل وعادوا جبريل. ومن ثم قال الله تعالى لما قالت اليهود لرسول الله وسألوه أسئلة فأجاب عليها خير إجابة، قالوا: بقي سؤال، إن أجبتنا عليه اتبعناك وإلا رددناك. فقال: سلوا. قالوا: من يأتيك من الملائكة؟ قال: أتيني جبريل. قالوا: ذاك عدو اليهود من الملائكة، ولو قلت ميكائيل لاتبعناك. قال تعالى: من كان عدوا، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. لا يستحق أن يعاد جبريل لأنه ما فعل شيئا من تلقاء نفسه، إنما نزل بالقرآن على قلب الرسول بإذن من الله له بذلك. هذا الذي التمسه بعض العلماء في حال معادتهم لجبريل بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
ولك بمثل.
أحبك في الله شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحببتنا.
سمعت يا شيخ، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول: بالنسبة لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، هل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثاني: بالنسبة للذي لا يحفظ التحيات، هل له أن يقرأ الفاتحة أو ماذا يفعل؟ وعندي طلب يا شيخ أن تدعو لي ولابنتي مريم بالشفاء وحفظ القرآن الكريم، وجزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيكم وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما قراءة سورة الكهف يوم الجمعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر لا يصح، ولكن قد ورد موقوفا ما بين مصحح ومضاعف للموقوف، والظاهر ثبوت الموقوف على أبي سعيد الخدري، وعلى هذا جمهور العلماء يرون العمل به. يرى الجمهور من العلماء قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لأثر أبي سعيد، قال كثير منهم لا يقال من قبيل الرأي. أما الذي لا يحفظ التشهد للعلماء في شأنه أقوال، بعد أن عجز عن تعلمها يسبح ويحمد ويهلل أو يقرأ ما تيسر من القرآن، كذا قالوا، وليس ثم مستند ثابت في الباب. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ مصطفى؟
نعم تفضل.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
الشيخ مصطفى، كان عندي سؤال في مجلس شورى العلماء، حضرتكوا اجتمعتوا على انتخاب رئيس معين ولا لسه، ومتى الميعاد لإعلانه؟
إن شاء الله قريب جدا بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله.
يعني حضرتكوا لسه ما اجتمعتوش على رأي؟
لا، ما زلنا في مشاورات إن شاء الله قريب، لكن أوشكت على الانتهاء إن شاء الله بإذن الله.
ماشي يا شيخنا، جزاك الله كل خير.
وإياكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله تفضل.
الله يبارك فيك يا رب ويديك الصحة والعافية.
وإياك يا ولد.
كنت أسأل حضرتك بس سؤال بعد إذنك. والله يعني أنا عندي 50 سنة ولا 51 سنة، ولما أخذ يعني الدورة الشهرية ملخبطة معي، فساعات بتجيلي كل شهر ماشي، وساعات ممكن بعد أسبوع ألاقي. فكده لما تبقى مثلا كل أسبوع دي أصلي، يعني ينفع أصلي على إنها بقالها أسبوع بس وجات تاني، ولا كده تبقى دورة برضو
المفروض؟ لا لا لا، في هذه الحال كلما أتاك الدم امتنع عن الصلاة، كلما ذهب الدم وجف اغتسلي وصلي. بارك الله فيك.
ما شاء الله يديك الصحة يا رب.
هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام والمسلمين، وأن يهدي بها أهل الإسلام، وأن يهدي بها أهل الكفر كذلك إلى طريق الله المستقيم. هذا، وأسأل الله أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها وفي المشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأوصي وأكرر الوصية لنصارى مصر بما لهم علينا من حق الجوار، بما لهم علينا من حق الجوار، أن يؤمنوا بالله ويوحدوه، ولا يزعموا أبدا أن الله له ولد، ولا أن عيسى هو الله، ولا أن الله ثالث ثلاثة. فكل هذا كلام واعتقاد يرديهم في الجحيم والعياذ بالله، وأن يقروا بنبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا القرآن الذي يتلى فيه مدكر وفيه معتبر، فليؤمنوا بالله وليؤمنوا برسول الله. فرسول الله عيسى عليه الصلاة والسلام، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم الذي وفى عليه الصلاة والسلام، ونوح العبد الشكور عليه الصلاة والسلام، وموسى الكليم عليه الصلاة والسلام، كلهم أنبياء الله، كلهم رسل الله، كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى. فجدير بهم أن يعتقدوا ذلك حتى لا يخلدوا في الجحيم والعياذ بالله. هذا نقوله لهم بما لهم علينا من حق الجوار، بما لهم علينا من حق الجوار، سائلين الله أن يهديهم إلى الإسلام، إلى الحق والصواب، وإلى الحق والصواب. هذا، وأيضا أسأل الله أن يحفظ إخواننا في سوريا، وأن يسلمهم من الأذى، وأن يسلمهم من الشرور، وأن يخزل عدوه وعدوهم. اللهم آمين، اللهم آمين. هذا وما يتعلق بإخوان الضباط والجند الذين استقاموا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يحفظهم وأن يسددهم. وما فعلوه من إطلاق اللحية سنة عن النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، أمر بها عليه الصلاة والسلام، وسنة للأنبياء والمرسلين، ونصيحة للأخ وزير الداخلية. نسأل الله أن يهديه. نصيحتنا له أن يتقي الله في هؤلاء الذين التزموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالله سيسأله عن الذي صنعه معهم، الله سيسأله لماذا أحلت عبادي إلى التحقيق وإلى ما أسميته التأديب وهم ما صنعوا شيئا إلا اتباعهم سنة نبي صلى الله عليه وسلم. الله سائلك يا وزير الداخلية عن إحالتك لهؤلاء الضباط، عن سبب هذه الإحالة، الله سائلك عن ذلك، وستقف بين يدي الله سبحانه أنت وكل من سعى في هذا الإيقاف. فكان من الجدير أن يكرم الذي اتبع سنة النبي، ولا يهان أبدا الذي اتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الفئة التي تتبع السنة هي التي تستأمن على البلاد، هي التي تستأمن على العباد. جدير بك أن تقبل على حفظ أمن البلاد مستعينا بالله، سائلا إياه التوفيق، فوالله لن توفق إلا إذا وفقك الله، لن توفق أبدا، لا أنت ولا غيرك ولا أنا ولا غيرنا، إلا إذا وفقنا الله. وإذا حدنا عن طريق الله سنخذل، سنعاقب، سنهان. وأذكرك أيضا بقول ربك سبحانه: وتلك الأيام نداولها بين الناس ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك، وغدا ستزول الدنيا كلها وسيسأل كل عما قدم. فلا تحل بين هؤلاء الضباط والجند الأفاضل الذين اتبعوا السنة وبين مرادهم. فأناشدك بالله أن تعرض عن إحالتهم لمجالس التأديب، وأن تتركهم مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تظن أن النظافة كما تقولون في حلقها، بل رسولنا أنظف الناس، وهارون من أنظف الناس، يا ابن أم لا تأخذ بلحية ولا برأسي. فنسأل الله الهداية والتوفيق والسداد، وأن يسلم بلادنا من الشرور والآثام. ونصيحة لأعضاء مجلس الشعب الذين تنصبوا في هذه المناصب، أن يتقوا الله في أمة محمد في مصر، ولا يخذلوها ولا يخونوا الأمانات التي حملوها، فصوتهم بالمنادات بالشريعة قد خفت. نسأل الله أن لا يخفت صوت أبدا ينادي بشرعة الله. أوصيهم بتقوى الله وبطاعته واتباع شرعته، فالله سائلهم عما نصبهم فيه من المناصب، والله مختبرهم هل سيقوموا بأمره أم أنهم سيتنحوا عن أمره. لقد قال تعالى، قال موسى عليه السلام لبني إسرائيل: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذا وإلى الرؤساء والوزراء الذين يحاكمون. باب التوبة لم يزل مفتوحا، باب التوبة لم يزل مفتوحا أيها الرئيس الذي تحاكم، وأيها الوزراء باب التوبة لم يزل مفتوحا. فردوا المظالم إلى أهلها، وتوبوا إلى الله، وأصلحوا القول وأصلحوا العمل، واستعدوا ولنستعد جميعا للقاء الله سبحانه وتعالى. ختاما أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله، وكذا برد المظالم إلى أهلها مع الاستغفار، بذلك تدفع عنا البلايا والنقم، بذلك تستدر الأرزاق والنعم. سائلا الله أن يحفظ مصر وبلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يولي عليها خيارها. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص.